بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ما شرع لهم من الشرائع والعبادات التي يتقربون بها إليه، فإن الإنسان إنما يسعد في الحياة وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقرب من الله عز وجل، وبأن يدرك حقائق الأمور على ما خلقها الله سبحانه وتعالى وأرادها. فهو عز وجل خلق الحياة الدنيا معبرا للآخرة، وجعل فيها رغبات وشهوات الإنسان ليتوسل بها إلى مصالحه، لا ليعيش من أجلها، بل إنما خلقه سبحانه وتعالى لحكمة أسمى، وليكون له هدف أعلى من تحقيق العبودية لله عز وجل. والحياة الدنيا تغر أكثر الناس، ويحتاج المؤمن كل حين إلى أن يتذكر عبر طريقه الذي يحمله إلى نهايته، شاء أم أبى، يحتاج إلى أن يتذكر عبر مسيرته في الأيام التي تمر ليلا ونهارا بسرعة تقربه إلى يوم رحيله عن ظهر هذه الأرض، يحتاج إلى أن يتذكر هذه الحكمة العظيمة التي خلق من أجلها، يحتاج إلى أن يراجع نفسه، يحتاج إلى أن يطهرها من التعلق بالشهوات الأرضية الحيوانية منها والشيطانية. فهو يحتاج دائما إلى تذكير، لأن الغفلة هي سمة الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل من أنواع العبادات ما يزكي نفس الإنسان ويطهرها وينمي قلبه، يجعله أكبر بحيث يتسع لشهود حقائق الوجود، ولكي يعلم معاني الإيمان ويذوقها ويجربها ويعلم كيف تكون السعادة بها. يتسع قلبه ويكبر وينمو بمعنى الزكاة حتى يحب ربه سبحانه وتعالى ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه ويشكره ويفوض الأمور إليه، ويشهد الدنيا كما خلقها الله صغيرة حقيرة تافهة، دنيا كما هي اسمها، ويعلم عظم قدر الآخرة، ويعلم طولها ودوامها وأبديتها، فيسعى للعمل لحياته حتى لا يندم يوم القيامة ويقول كما يقول الكافرون يا ليتني، كما يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي. فهو إنما يعد الحياة هي الحياة الآخرة، وكأن الدنيا مجرد حلم رآه في المنام، هكذا تكون نظرة المؤمن إذا ارتفع عن الأرض، وإذا ارتقت روحه ونفسه، وكبر قلبه واتسع، وانشرح صدره وانفسح، وكذلك يتطهر من الإرادات الفاسدة، الرغبات التي تجره إلى الأرض وتخلده إليها، تجعله يخلد إلى الأرض ويتبع الهوى، فيكون في تصوره وفهمه وإدراكه لا يعرف إلا هذه الشهوات والرغبات الفاسدة والإرادات، ولا يفكر في بداية الحياة ونهايتها. شرع الله سبحانه وتعالى لنا من الصيام والصلاة وقراءة القرآن ما تزكو به النفوس، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى، فهي الغاية المنشودة، حينما يمتلئ قلب المؤمن بتقوى الله عز وجل، بخوفه ورجائه، بأن يجعل لنفسه وقاية من عذاب الله بطاعته والتزام أمره واجتناب نهيه. الله عز وجل شرع الصيام لنتحكم في أنفسنا، لأن الإنسان قد تركبه شهوته، تركبه نفسه ويركبه هواه، حتى يسيره كالبهيمة كما يسيرها قائدها. وإنما إنسانيته في أن يتحكم في شهوته وأن يتحكم في رغباته، فيمنع نفسه مما تريد حتى يؤذن لها. وهذا قد سار فيه أناس في طريق تعذيب النفس وحرمانها بالكلية، وهذا في الحقيقة لا يحقق التوازن للإنسان. فقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة منهم في التشديد على أنفسهم بالعبادة، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالحرمان الكامل للنفس يوقعها في أنواع الضلالات والانحرافات. وإنما لابد من تحقيق التوازن، فلم يشرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الرهبانية، وإنما شرع لها أعدل العبادات وأعدل الشرائع وأفضل الأحكام برحمته سبحانه وتعالى، لأن هذه الشريعة هي الشريعة الكاملة الباقية المستمرة العامة الشاملة التي لازم جميع الخلق أن يلتزموا بها، فجعلها الله عز وجل أكمل الشرائع. فشرع سبحانه وتعالى لنا الصيام حتى نتحكم في شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجماع، وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بحماية العين والأذن واللسان والبطن والفرج خلال الصيام. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بترك الطعام والشراب ثم هم يقعون في قول الزور وشهادة الزور، ليس الأمر كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. هذا الذي لم يحقق التقوى من صيامه، ولم يحقق الخشوع في صلاته، ولم يتقرب بقلبه إلى الله، وإنما اكتفى بظاهر لا حقيقة له، بقشرة خارجية لم يتحقق من خلالها ما شرع الله عز وجل من التقوى. والصيام عبادة قديمة كما دل عليه القرآن: كتب عليكم، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عبادة للأمم من قبلنا كذلك، لكن شرع الله لنا الصيام في أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وشرع الله عز وجل لنا فيه من أنواع العبادات ما يتحصل به التخلص من فضول كل الشهوات الأرضية التي تجذب الإنسان إلى الأرض. فالطعام والشراب والشهوة الجنسية كل ذلك شرع أن يتركه الإنسان في أثناء الصيام وفي أثناء شهر رمضان، في نهار رمضان، وأبيح له بالليل حتى تستمر النفس في توازنها ولا تتعطل مصالح العباد التي لا بد لهم منها. ثم شرع سبحانه وتعالى كذلك كثرة الإنفاق في هذا الشهر الكريم من الجود والكرم حتى يتخلص الإنسان من شهوة حب المال. وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الإمساك عما لا فائدة فيه من الكلام خصوصا أثناء الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأكد على أمر الصيام، وأكد على ذلك في الصيام خصوصا حين قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم كان الاعتكاف الذي يكون في آخر الشهر للتخلص من شهوة مخالطة الناس والحديث معهم ومحاولة تحصيل المنزلة لديهم بالرياء والسمعة، وإن ذلك من أعظم الأمراض القاتلة التي تدمر نفوس أكثر العالم إلا من رحم الله عز وجل، وهي في الحقيقة مردها إلى الشهوات الإبليسية الشيطانية التي أصلها الغرور والكبر والإعجاب بالنفس والخلطة الكثيرة دون أن يجد الإنسان فرصة لكي يقف مع نفسه وحيدا يتفكر، كما سوف يكون في قبره وحيدا ويوم القيامة فردا، كما قال سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. نحن نحتاج خصوصا مع زحمة الحياة أن يبقى الإنسان منا متفكرا في نفسه كيف بدأت حياته وكيف تمر كل سنة وما أسرع مرور الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: ويتقارب الزمان. فكأننا برمضان الذي مضى كأنه بالأمس، والذي قبله والذي قبله، سرعان ما مضت الحياة، سرعان ما تمر السنون، يكبر الصغير ويهرم الكبير، ويموت الحي ويولد من لم يكن قد ولد، ويتغير وجه الحياة بسرعة. فلنتفكر في بدايتنا ونهايتنا، نحتاج إلى ذلك مع دليل مرشد وهاد يهدينا إلى أحسن الفكر وأحسن التدبر، كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله في شهر رمضان. ولا شك أن رمضان توفيق وهبة من الله عز وجل، وإعانة والإعانة فيه منه عز وجل لا يستغني عنها المؤمن، فلن نصل إلى ما أراد الله عز وجل من هذا الشهر إلا بإعانته، كما أنه في حياتنا كلها لا نحقق ما خلقنا من أجله من العبادة إلا بإعانته عز وجل، فإياه نعبد وإياه نستعين، ولا هداية لنا إلا به، ووالله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فهكذا يرى المؤمن نفسه في حالة ضرورية وفاقة لا تنسد إلا بالله سبحانه وتعالى، فقير إلى ربه عز وجل بالليل والنهار، فقير إليه أن يصلح قلبه ويقربه إليه ويأخذ بناصيته إليه، وإلا فأكثر العالم يعيش في هذه الدنيا حياة البهائم السائمة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أرسل من هواه، ويشقى ويتألم تعيس لا يجد معنى للسعادة، وهو يلهث وراء الشهوات، وكلما نال منها شيئا كلما ازداد به شقاء، وهو يظن نفسه سعيد، يظن نفسه سعيدا، ولا يرى حقيقة السعادة التي ينشدها ويسعى إليها، لأنه ابتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن ما يعرفه بحقيقته وبدايته ونهايته. لا يوجد في زماننا من يتفكر إلا قليلا، من يخلو بنفسه ليتدبر إلا قليلا، أكثر التفكير يكون فيما يريد الإنسان أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يكون في منظر أمام الناس من أنواع المناظر التي يسعى الناس إليها، من سيارة، من مسكن، من ملابس، من جاه، من منزلة، من وظيفة، وغير ذلك من الشهوات. فالإنسان يحتاج إلى أن يخلو بنفسه لحظات، فشرع الاعتكاف الذي ينبغي أن يكون كذلك فرصة للتفكر والتدبر مع النفس، ليخلو الإنسان بنفسه لا لكي يزداد انشغالا بغيره. فالانشغال عن الله سبحانه وتعالى بالناس من أعظم ما يضر قلب الإنسان. ومن هنا كان شهر رمضان فيه أنواع الخيرات كلها لمن فقه وعلم، كما ذكرنا التوفيق في رمضان هبة من الله عز وجل، ولكن هناك أسباب ترفع أعمالك إلى الله عبر السنة، وترفع في شهر شعبان رفعا خاصا. ومن هنا كان الاهتمام بشهر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه الكثير في شعبان، فقال إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والذي يظهر من هذا الحديث أن هناك رفع خاص في شعبان، لأن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل يوم، وترفع كل اثنين وخميس، فهذا يدل على أن الشهور كلها فيها رفع أعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم، فيعرجون يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم، فيقول لهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فدل ذلك على أن أعمال الناس ترفع كل يوم وليلة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الاثنين والخميس أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا أخوين بينهما شحناء، فيقال: أخر هذين حتى يصطلحا. وهذا دليل على أن الرفع مستمر كل أسبوع كذلك، فدل هذا على أن الرفع في شعبان رفع خاص، والذي يظهر أنه لأعمال السنة التي مضت خلال من بعد رمضان الذي مضى. فرفع الأعمال فيه حتى يكون الإنسان مهيئا باستقبال الشهر الكريم ونعم الله سبحانه وتعالى فيه. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شعبان، وشرع أن لا يخص الإنسان نصفه الثاني بالصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي من كان مفطرا فإذا انتصف شعبان بدأ الصيام لحال رمضان، كأنه يصومه مقدمة بين يدي رمضان. وهذا الذي يؤدي إلى اختلاط الفريضة بالنافلة عنده في حس الكثيرين، كما قد يفعل البعض من الناس حين يصومون رجب وشعبان ورمضان متصلة ببعضها، وهذا ليس من السنة. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. وفي رواية: لا تقدموا رمضان بصوم، أي على سبيل الاحتياط لرمضان أو من أجل رمضان، وإنما يصوم الإنسان مستشعرا أن هذا شهر كريم، أن شهر شعبان شهر كريم ترفع فيه الأعمال إلى الله، حتى يرفع عمله وهو صائم، لعل ذلك أن يكون سببا لمغفرة الله سبحانه وتعالى له وعفوه عنه، فيمن عليه بأن يكتبه في رمضان من العابدين، من الصائمين حقا، من القائمين، من المتدبرين لكتابه، من التالين لذكره سبحانه وتعالى، من المقربين، ثم من المعتقين من النار. لذلك يريد أن يكون عمله صاعدا إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. ولو استشعر الإنسان أن أعماله تعرض على الله عز وجل على الدوام لكان في ذلك من أعظم أسباب تحصيل المراقبة التي أمر الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالمراقبة لله عز وجل والمحاسبة للنفس ضرورية لتزكيتها وإصلاحها، فهي كالشريك الخوان، كالشريك الذي يخونك إذا لم تحاسبه، فأنت دائما لابد من المحاسبة، لابد أن تحاسب نفسك وتراقبها وتراجع أعمالك، ماذا قدمت في الأيام الماضية والشهور والأسابيع التي خلت، وأن تعد برنامجا وأن تعد خطة تعد فيها طاعة الله سبحانه وتعالى، وتجعل لنفسك من أنواع من أنصبة الخير في العبادات المختلفة ما تزكو به نفسك وتحقق به التقوى، ولا تتركها كذلك هملا سائرة فيما تنشغل به عن حقيقة حياتها ومنفعتها وما خلقت من أجله من عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول إن من الأسباب التي يتهيأ الإنسان بها لنيل فضل الله في رمضان، لنيل هبته ورحمته، القلوب بيده سبحانه وتعالى. من أسباب أن تهيئ قلبك وتعده لنيل الخير الذي ينزل أن تراجع أحوالك وأن تكثر من الصيام في هذا الشهر إذا كنت قد تعودت على ذلك، وكذلك أن تكثر من الذكر وتلاوة القرآن والعبادة والتفكر ومحاسبة النفس على الحواس المختلفة وعلى أحوال القلب، على السمع والبصر واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، وأن تحاسب النفس على ما وقع في القلب من رغبات وإرادات وهمم. هل همتنا في تحصيل المراتب العالية والمنازل السامية، أم ما زالت في أنواع اللهو واللعب والشهوات الدنيوية؟ هل نقبل على الطاعة ونفوسنا محبة لها راغبة فيها لا مستثقلة لها ولا متضررة من تكاليفها؟ هل ما زالت نفوسنا تعرض عن المعصية وهي فيها راغبة، أم أنها بالفعل قد كرهت تلك المعصية وأصبحت تؤلمها؟ هذا من علامة صحتها، من علامة صحة القلب والنفس أن تكون المعاصي مؤلمة كما هي في أصلها وحقيقتها، فيراجع الإنسان حال قلبه، وهل ذاق حب الله عز وجل، وهل ذاق طعم الإيمان، وهل يجد في قلبه فعلا الخوف والوجل من الله عز وجل، وهل يرى نعم الله الكثيرة ويقوم بشكرها ويثني على الله عز وجل بها، وكيف كان موقفه عندما حلت به مصيبة، أصبر لله عز وجل، وهل هو صابر على طاعته وعن معصيته أم لا، يراقب نفسه ويراجعها في كل عبادة من عبادات القلب، حتى تكون فرصة وتهيئة لكي ينال الخير. إذا كان الناس يقفون في طوابير كثيرة من أجل لقمة عيش أو حتى من أجل وقود لسيارتهم، يقفون وقد أعدوا عدتهم التي يأخذون فيها هذا الذي يحتاجون إليه، فأهل الإيمان يحتاجون إلى قرب الله عز وجل، إلى عطيته بأن يأخذ بنواصيهم إليه، وأن يأخذ بإرادتهم إليه، وأن يقلب قلوبهم على طاعته، وأن يصرف قلوبهم على ما يحب سبحانه وتعالى. ولكنهم يعدون هذه الأوعية، يعدون القلوب التي تتهيأ لنيل الخير، وهذه من خلال العبادات، من خلال صيام وذكر وقيام، حتى توفق لطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أيضا أن جعل لهم أسباب المغفرة مفتوحة، وهو عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك نزولا خاصا في ليلة النصف من شعبان، وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا مشرك أو مشاحن. وقد روي هذا الحديث من طرق، وإن كان بعض أهل العلم يرى ضعفه، إلا أن طرقه الكثيرة تدل على أن له أصلا. فهذه الليلة فيها خير كثير، هي الليلة المقبلة التي يشرع من أجل ذلك كثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة سؤال الرب سبحانه وتعالى وتجديد التوبة. وذلك إذا علم الإنسان أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، كان ذلك أدعى إلى أن يصلي صلاة القيام. وإن لم يشرع فيها الاجتماع كالتراويح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ونحن نتبع ولا نبتدع. ولا يوجد دعاء مخصوص يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان، ولا يشرع الاجتماع على أمر معين فيها، ومن كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شرع له أن يصوم هذه الأيام البيض، وأما أن يخص يوم الخامس عشر فقط فليس هذا من السنة، خصوصا إذا كان يوم سبت فهو لا يخصه من أجل ذلك، وإنما يصوم الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة والسبت، أو أن يصوم معه إذا أراد أن يصوم السبت فأن يصوم معه الأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإن كان مشروعا أن يصومه مع غيره، كما سأل بعض أزواجه لما رآها صائمة يوم الجمعة فقال: أتريدي أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فدل ذلك على أنها إن صامت يوم السبت مع الجمعة كان ذلك مشروعا. فإذا صام يوم السبت مع يوم الجمعة أو صام يوم السبت مع الأحد ولم يخص يوم السبت بالصيام لم يكن منهيا عنه، فقد شرع الله عز وجل أن نحقق التوحيد ونترك الشرك والذي منه الرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وقال: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالإنسان يجتهد في تحقيق التوحيد وأن يطهر قلبه من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، من أن يريد غير الله أو أن يرائي وأن يسمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه من الشرك والكفر والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق ومن الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. فكل هذا مما يفسد القلب، وهذه الأمراض مع الحقد والحسد والشحناء والبغضاء بين الإخوة المؤمنين والمسلمين تفسد على الإنسان ما يريده من مغفرة الله عز وجل. فأنت مهيئ، أنت يهيئ لك الطريق لمرضاة الله عز وجل. فإذا غفر لك في كل اثنين وخميس إلا أن يكون هناك شحناء، وإذا غفر لك في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، وإذا غفر لك في ليلة النصف إذا لم يكن عندك شرك أو شحناء، وفي بعض الروايات وإن كانت ضعيفة إلا أنها مما يستدل لوجوب ترك ما ذكر فيها من الذنوب بعموم الأدلة. قال: إلا مشرك أو مشاحن، وفي بعضها: إلا مدمن خمر أو عاق لوالديه. فعقوق الوالدين من موانع المغفرة، وإدمان الخمر ومنها المخدرات من أعظم موانع المغفرة كذلك. وهذه قواعد عامة مستقرة في الشرع، وأحكام لا يختلف فيها العلماء أن هذه من الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر، وإدمان الخمر بل شربها فقط من الكبائر، فكيف بإدمانها؟ وأنواع الخمر منها المشروب ومنها المأكول، كل ذلك من موانع المغفرة. فإذا اجتهد الإنسان في تخليص نفسه من هذه الكبائر والذنوب، وطهر قلبه لإخوانه وأرحامه وجيرانه وزملائه، بحيث يكون سليم الصدر، وبحيث يبيت وليس في قلبه غش ولا حقد ولا ضغينة لمسلم، فهذا من أسباب دخول الجنة. فابحث بين من وبينك خصومة أو شحناء أو ضغينة، وبادر قبل أن تغرب شمس هذا اليوم، بادر بالإصلاح بينك وبين أخيك، وبادر ببر والديك، واجتهد في الإصلاح بينك وبين من حولك، ولا تجعل في صدرك شحناء لمسلم. فإذا تهيأت لذلك كان من أعظم أسباب الخير لك، ومن أعظم ما يمن به عليك حتى يغفر لك، فتصير في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله وقد تخلصت من الأثقال والأعباء. فإذا كان الأمر كذلك لعلك أن تكتب في العابدين في رمضان، ولعلك أن تكتب في الخاشعين، ولعلك أن تكتب في من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له، وفي من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له. قال الله عز وجل مبينا أنه شرع الصيام أياما معدودات في أول الإسلام، ثم نسخت هذه الأيام وجوبا وبقيت استحبابا، نسخت بشهر رمضان. قال عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في أول الإسلام كانوا يصومون عاشوراء، وكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بوجوب صوم رمضان. وبعض العلماء يقول أيام رمضان أيام معدودات، والأول هو المشهور في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبقي استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر البيض أو غيرها، أن يصوم من كل عشرة أيام يوما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص في صيام التطوع، قال صم يوما وأفطر تسعة، فظل يستزيده حتى قال صم يوما وأفطر يوما، وذلك نصف الدهر، وذلك صيام داود، وهو أحب الصيام إلى الله عز وجل. لكن ينبغي ألا يترك الإنسان شهرا من غير أن يصوم منه شيئا، وهذا كما ذكرنا نسخ وجوبه وبقي استحبابه أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، من كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم، أو يتأخر معه البرء، أو يزداد به المرض، أو كان على سفر في غير معصية الله عز وجل سفرا تقصر في مثله الصلاة، فقد رخص الله له في الفطر، وبقي هذا الحكم كما كان في أول الإسلام، بقي كذلك في رمضان بعد فرض رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإطلاق عدة من أيام أخر يقتضي أنها واجبة وجوبا موسعة، لكن لا ينبغي أن يؤخر عن السنة التي هو فيها، فمن كانت عليه أيام لم يقضها فليبادر بقضائها قبل انصرام شعبان. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من أيام في رمضان في شعبان، وذلك مما جعل الصحابة يفتون من أخر قضاء الأيام التي عليه من رمضان بغير عذر إلى أن دخل عليه رمضان الذي يليه، بأن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إضافة إلى القضاء. أما من كان معذورا فإطلاق الآية فعدة من أيام أخر يقتضي أنه لا شيء عليه، كحامل أو مرضع ظلت عاجزة عن قضاء ما عليها من أيام حيضها بسبب الحمل أو الرضاع، أو مريض مرضا يشق معه الصيام ظل مستمرا معه إلى أن وصل إلى رمضان الذي يليه، فهذا معذور ليس عليه إلا القضاء بعد أن يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. فوجوب قضاء أيام رمضان التي أفطرها الإنسان بعذر في رمضان إلى أن ينتهي شعبان الذي قبل رمضان الذي يليه، حتى يقضي ما عليه في نفس السنة أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني هذا أيضا في أول الإسلام عاما لكل من يقدر على الصيام ويشق عليه، لم يكلفهم الصيام حتما، وإنما خيرهم إذا شق عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ويفطروا. ثم نسخ ذلك على سبيل العموم وبقي خاصا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة أي نسخا تاما، وإنما نسخ جواز الفطر لكل من شق عليه الصيام مشقة ولو يسيرة وأن يطعم، فكان هذا هو المنسوخ، وبقي من يشق عليه مشقة كبيرة والذي لا يرجى تخلصه منها كالكبير في السن، وكذا الحامل والمرضع، لأن ذلك تكرر عليها بين حمل وإرضاع سنوات متتابعة فيشق عليها القضاء، وخصوصا أنها ربما تقضي الشهر كله في حمل أو في إرضاع، فليست أياما معدودة كأيام الحيض، وإنما يطول الشهر كله وهي مفطرة، والسنة التي بعدها والتي بعدها وربما حملت أرضعت، فيتجمع عليها أيام كثيرة بل شهور كثيرة فيشق ذلك. لذلك شرع لها الفدية كما شرع للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا شق عليهم الصيام. أما المشقة المعتادة من جوع وعطش ونحو ذلك حتى ولو طالت أيام الصيام كشهور الصيف فإن ذلك لا يبيح الفطر. وأما الأعذار الوهمية فلا تبيح الفطر، كمن يفطر لأجل لعب الكرة أو الامتحانات مثلا أو نحو ذلك من السخافات التي يفتي بها المضللون ممن يريدون إصلاح دنيا الناس بفساد دينهم، نسأل الله العافية. فالامتحانات ليست عذرا، والمذاكرة ليست عذرا، وطول يوم الصيف ليس عذرا، ويوشك أن يترك الناس العبادة من أجل أي مشقة، ليس الأمر كذلك. فلذلك نقول إنما هي في المريض مرضا لا يرجى برؤه، في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وفي الحامل والمرضع، هؤلاء الذين عليهم فدية طعام مسكين، والأكثر على أن يكون مدين من طعام ينبغي أن يكون من قوت أهل البلد، وقوت أهل بلادنا غالبا الأرز، فمدين من أرز نحو 1.4 كيلو من الأرز عن كل يوم يطعم مسكينا يملكه هذا الطعام وقد أجزأه ذلك، ولا يلزمه طبخه، بل طبخه وإعداده حتى يؤكل فيه خلاف بين العلماء. وإن كان الراجح أنه يجزيه أن يأتي بالمساكين ويطعمهم كما فعل أنس رضي الله عنه عندما عجز عن الصوم سنة فجمع 30 مسكينا وأطعمهم حتى أشبعهم، وهذا هو الصحيح أنه يجزي أن يملكه الحب، يملكه الطعام وهو حب، ويجزي أن يأتي بالطعام ويطعمه حتى يشبع. والذي يظهر أنها وجبة واحدة أو الأحوط أن يكون وجبتين، وعلى أي الأحوال فنصف صاع من الأرز مدان من الأرز تكفي وجبتين للشخص المعتاد، ولا يلزمه أكثر من ذلك. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع أي أطعم وصام، وهذا تطوع بإطعام المساكين، فهذا تطوع. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كانوا مخيرين في أول الأمر بين الصيام والإطعام، ورغبوا في الصيام أنه أفضل من الإطعام. فلو أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع صاموا من غير ضرر كان ذلك خير لهم، والله أعلى وأعلم. ثم فرض الله شهر صيام شهر رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من شهد أي من كان حاضرا في البلد، وليس أنه شهد أي رأى الهلال، لا يلزم أن يرى الإنسان الهلال بنفسه، وإنما المقصود أن يكون شاهدا غير غائب في سفر. من شهد منكم الشهر أي من كان حاضرا في بلده، وإنما يثبت هلال رمضان برؤية شاهدين عدلين عند العلماء كافة، وعند بعضهم برؤية عدل واحد، وهو الذي يرجحه كثير من العلماء، أن رؤية عدل واحد تكفي في إثبات دخول شهر رمضان دون باقي الشهور. والجمهور على أن كل شهر لا يثبت دخوله إلا برؤية شاهدين عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا قوي من جهة الدليل، والعبرة في ذلك بعمل أهل كل بلد، أعني بعمل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقال أيضا: وعرف يوم تعرفون، فلا تفارق أهل محلتك، إن كنت في بلد فصم مع أهلها وأفطر مع أهلها حتى ولو كنت غريبا عنها. فالصوم يوم يصوم الناس طبقه الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم على الناس في البلد الذي أنت فيه، فصام ابن عباس خلاف معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما أنكر على ذلك أحد، لا معاوية وهو الأمير في ذلك الوقت ولا غيره، ولا يعرف عن الصحابة قول آخر في هذه المسألة. المشهور عنهم رضي الله تعالى عنهم ما ذكرنا، ولا ينقل عنهم خلاف في ذلك. فإن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له كريب في أن معاوية رأى الهلال ليلة الجمعة وصام، فقال: ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. قال: لكن رأيناه ليلة السبت. قال: ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الترمذي: وعلى هذا أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فنقله عن أهل العلم عموما، مع أن الخلاف سائغ، لكن لا ينبغي أن تظهر مخالفة أهل بلدك، لو حتى أخذت بالقول الآخر فلا تظهر خلافهم، بل صم مع أهل بلدك وأفطر مع أهل بلدك. ولذلك لا يصح أن يجتمع الناس على صلاة تراويح لرؤية ثبتت في بلد أخرى لم يثبت في بلدنا ولم يعمل به أهل بلدنا. إن كنت في البلد الأخرى فكن معهم، ولو كان أهل بلدك الذي أتيت منه سافرت منه على غير ما أهل البلد الآخر عليه. إذا سافرت إلى عمرة مثلا وأدركك رمضان أو أدركك العيد في البلد الآخر في مكة أو المدينة، فصوم وأفطر مع أهل البلد الذي أنت فيه في مكة والمدينة. وأما إذا كنت في بلدك فصوم وأفطر مع الناس، لأن هذا الذي تتجنب به الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نسأل الله أن يوفقنا لشكر نعمته، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على طاعته، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.